سبعة مليون الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون بإذن الله عز وجل سنبدأ من هذا اليوم في هذا الكتاب الذي هو كتاب تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي رحمه الله. وهذا الكتاب هو شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير للإمام النووي. والإمام النووي رحمه الله له في هذا الشأن كتابان. الكتاب الأول الذي سماه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وكتابه إرشاد طلاب الحقائق اختصره من مقدمة ابن الصلاح. اختصر من مقدمة ابن الصلاح رحمه الله كتاب إرشاد طلاب الحقائق، وهو موجود مطبوع في مجلدين. ثم اختصر من كتابه إرشاد طلاب الحقائق كتاب التقريب والتيسير. وشرح السيوطي رحمه الله كان لأي كتاب؟ لكتاب التقريب والتيسير الذي هو مختصر المختصر. فإرشاد طلاب الحقائق مختصر من مقدمة ابن الصلاح، والتقريب والتيسير مختصر من إرشاد طلاب الحقائق، وهذا تدريب الراوي مختصر أو شرح لمختصر المختصر. إلا أن السيوطي زاد عليه أنواع. ابن الصلاح كم ذكر في المقدمة على ما مر معنا في الباعث؟ 65 نوعا. الأنواع التي أوصلها السيوطي في تدريب الراوي 93 نوع، فزاد على ما في مقدمة ابن الصلاح وما في التقريب والتيسير، زاد 28 نوعا من أنواع علوم الحديث، وهي مختصرة التي زادها في آخر الكتاب. وهذا الكتاب الذي هو التقريب والتيسير له شروح، الموجود منها شرحان فقط، هذا الذي هو تدريب الراوي وشرح السخاوي رحمه الله. السخاوي له شرح أيضا على التقريب والتيسير، إلا أنه اقتصر على ما ذكره النووي، بخلاف السيوطي زاد 28 نوع. ومن هو الأمكن في علم الحديث، السيوطي أم السخاوي؟ لا شك أن السخاوي أمكن، وهما متعاصران في زمن واحد. ولو لم يكن من كتب السخاوي رحمه الله إلا فتح المغيث الذي هو كنز أهل الحديث من ذاك الزمن إلى هذا الزمن، فلخص فيه علم شيخه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة. ولذا كان كتاب فتح المغيث وكتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر من أهم ما يطالع فيه الذي يريد التمكن في هذا الشأن. فالآن عندنا هذا الكتاب تدريب الراوي، وهو كتاب واسع إن شاء الله، فإذا ضم الإنسان إليه في أثناء الدرس، وكلما نأخذ يطالع أيضا في فتح المغيث ويطالع في النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، لا ينتهي بإذن الله إلا وقد صار يعني عنده علم غزير وفائدة قوية في هذا الشأن. وتعلمون مكانة السيوطي رحمه الله، وأنه واسع العلم جدا ومطلع جدا، إلا أنه لم يسلم من خلل في العقيدة وزلل في العقيدة، وقد كان عنده شيء من التصوف وأخطأ. ألف رسالة في نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما من أهل الجنة أو نحو ذلك، ولو كتاب الحاوي في الفتاوى في مجلدين لخصه شيخنا يحيى في كتابه الإتحافات في تلخيص الحاوي للسيوطي وبيان ما فيه من الشطحات، بيّن فيه الأخطاء التي وقع فيها السيوطي رحمه الله. إلا أنه في الجمع وفي التأليف قل نظيره، إذا جمع مادة يعني يستوعبها من جميع الوجوه فقد كان متمكن في التفسير ومتمكن في اللغة غاية التمكن، ومتمكن أيضا في الحديث، ومتمكن في أمور كثيرة في الفقه، وكان مقبلا غاية الإقبال على العلم، حتى ذكروا أنه كانت بينه وبين رجل مخاصمة، فأتاه الرجل يستسمح منه وقت البحث ويعلم أنه مشغول، فأول ما رأى قال اذهب قد عفوت عنك، يريد ماذا؟ ألا يشغله عما هو فيه لشدة إقباله على العلم. ومؤلفاته شاهد بذلك، كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور يعني صار مرجع لأهل العلم، وأيضا كتابه جمع الجوامع الجامع الكبير، جمع في عشرات آلاف الأحاديث مطبوع أظن في 26 أو 27 مجلد، وله مشاركات في علوم كثيرة، وكان بينه وبين السخاوي رحمه الله مشادة شديدة وخصام طويل جدا. وهذا الكتاب كما سمعتم أنه كتاب يعتبر كتاب واسع بإذن الله، من أتقن مثل هذا الكتاب يصير عنده حصيلة جيدة في هذا الشأن. وقد أكثر فيه من النقول، ملأ هذا الكتاب وشحنه بالنقول عن أهل العلم، وفي بعض المواضع يتصرف في النقول، لا ينقل النص كما هو، يغير النص، ووقعت له في بعض المواضع كما سيأتي التنبيه عليه زلات، كتب كلام إمام من الأئمة على ما فهم فوقع في الخطأ، نسب إلى ذاك الإمام ما لم يقله بسبب الخطأ في الفهم. وبهذا تعلم أهمية النقل بالنص، وأنك إذا نقلت كلام لإمام تنقله بنصه ولا تتصرف فيه، لأنك قد تفهم منه شيئا خلاف الصواب فتكتب ما فهمت وتنسبه إليه، فيأتي غيرك يخطئك ويقول لم يقل فلان هذا القول أبدا. ومر معنا في النزهة الحافظ بن حجر نسب إلى الحاكم ماذا؟ أنه يشترط في الحريصين يكون إيش؟ عزيز، وأنه لا يقبل إلا إذا كان عزيز. والحاكم هل كلامه هذا؟ الحاكم في ارتفاع الجهالة يقول ترتفع الجهالة بكم؟ برواية 2. فعزى إلى الحاكم كلاما لم يقله الحاكم بناء على فهم غير صحيح. وكذا السيوطي وقع في مواضع أكثر من 5 مواضع لكثرة النقول في هذا الكتاب. كتاب تدريب الراوي يعتبر كله إلا القليل نقول عن أهل العلم، وبعضها كان ينقل بالمعنى يتصرف فيها وفهم غير ما أراده ذاك الإمام فعزى إليه شيئا لم يقل. طيب نبدأ نقرأ اليوم ما ذكره في المقدمة. السيوطي يمدح نفسه كثيرا، وما سيأتي معنا في هذا الكتاب أنه يمدح نفسه، هل للمخاصمة التي جرت بينه وبين السخاوي أو لغير ذلك الله أعلم. ألف كتاب في المجددين، فلما وصل إلى مجدد القرن التاسع من جعله؟ جعل نفسه. وفي بعض الكتب يقول ولا أعلم ما بين المشرق والمغرب اليوم رجل أعلم مني إلا أن يكون الخضر، لأن الصوفية يعتقدون حياة إيش؟ حياة الخضر. وهكذا الآن سيأتي في هذا الكتاب أنه قد بلغ في هذا الفن إلى قعر البحر، وأنه لم يصل أحد إلى مرتبته وغير ذلك. قال السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبدأ بهذه المقدمة ويظهر فيها براعة الاستهلال كما سيأتي. قال: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولة. سولة تخفيف لسؤلة، يقال سؤلة ويقال سولة، أي سؤالة. قال: وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. هذا كما سمعتم كله تسمى هذه بماذا؟ ببراعة الاستهلال، وهو مما يستعمل أهل البلاغة أن يذكر الكاتب في مقدمته ما يشير إلى مقصوده. فانظر الآن ماذا قال: جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، إشارة إلى المنقطع ماذا؟ والموصول. ورفع مقام الواقف، إشارة إلى الموقوف. وأدرج، إشارة إلى المدرج. بزخارف المبطلين معلولة، إشارة إلى المعلول. وهذه يستعملها البلغاء ولا بأس فيها إن لم يكن فيها تكلف. يذكر الإنسان في مقدمة كتابه ما يوحي بمقصوده. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبق معنا التنبيه على أن ذكر لفظة سيدنا في الصلاة ليس بمأثور عن السلف، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم إذا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون لفظة سيدنا، وهو عليه الصلاة والسلام بلا شك سيد الخلق، إلا أن التقيد بالوارد أولى. فالصحابة أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم منا ومحبة له، ولم يأتي عنهم ذلك. وأما ذكر الآل فهو مشروع، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فذكر الصلاة وفيها الصلاة على آله. فذكر الآل في الصلاة مشروع وسنة، وذكر السيادة الأولى تركه، لأنه ليس بوارد عن السلف رحمهم الله. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطلولة. الخافقان هما المشرق والمغرب، والشذا هو الريح الطيب، والمطلول واضح الذي أصابه الطل، وهو المطر الخفيف إن لم يصبها وابل فطل. ومعنى هذا الكلام أي أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قد فاح طيبها ونسيمها بين المشرق والمغرب وانتشرت في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأماجد المأثولة، المأثولة العظيمة ذات المجد والشرف ونحو ذلك. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور. وبنحو هذا قول الإمام الزهري رحمه الله: علم الحديث لا يحبه إلا فحول الرجال، ولا يكرهه إلا مخنثوهم، أي الذين ليسوا من المتجلدين والصابرين على شدائد هذا العلم. فإنه علم يحتاج إلى صبر في قديم الزمان وحديثه. ويحتاج إلى تفرغ تام حتى يتمكن الإنسان فيه. قال: فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطئه. والقاموس البحر أي وسطه، يعني يقول إنه بلغ فيه حتى بلغ وسط البحر في هذا الفن. قال: ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه. بقرت أي فتحت وتوسع في هذا الشأن. وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وهذا البيت ذكر المحقق أنه مصحف، وأنه لم يجده في موضع من المواضع التي ذكرته بهذا اللفظ: لسنا وإن كنا ذوي حسب، وإنما الذي وجده: لسنا وإن أحسابنا كرمت. وفي بعضها: إنا وإن أحسابنا كرمت. قال: مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي يطلع على فهم الكتاب الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز. وكتابه في التفسير هو ماذا؟ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، اختصره من كتاب ترجمان القرآن، له كتاب ترجمان القرآن اختصر منه الدر المنثور. وموضوع الدر المنثور يذكر الآية ويذكر تحتها ما ورد من الأحاديث في تفسيرها وما ورد من الآثار عن السلف في التفسير بالمأثور، ولم يتجاوز ذلك، يذكر أحاديث وآثار عن السلف. والفرق بين الدر المنثور وكتابه الأصل ترجمان القرآن أن ترجمان القرآن كان بماذا؟ بالأسانيد، ولخصه من كتب التفسير المسندة التي ليست موجودة اليوم، كتاب عبد بن حميد وغيره وابن المنذر، ثم لخصه في الدر المنثور وحذف منه الأسانيد. وكم هي الآثار الكثيرة جدا التي لا توجد إلا إن في الدر المنثور. يقولون ذكره السيوطي في الدر المنثور، ولو كان وجد ترجمان القرآن يعني لأغنى عن كثير من الكتب المفقودة، لأنه سيكون بالأسانيد. قال: مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز. كتابه الإتقان في علوم القرآن مشهور. قال: والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن. ومن أشهر كتبه في اللغة كتاب همع الهوامع، شرح جمع الجوامع، له نظم جمع الجوامع يعني متن شرحه في همع الهوامع، وأيضا كتابه الأشباه والنظائر. وذكروا أنه بدأ تأليف جمع الجوامع ونحو ذلك وهو فيما يقارب 18 عام، وهو كتاب من أوسع كتب اللغة. قال: والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل، ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفة. ذكروا أنه بلغت مؤلفاته ما يقارب 300 مؤلف، موجود منها كثير، إن قلت الموجود منها 100 أو أكثر من 100 نعم موجودة مطبوعة بكثرة، بين رسالة وبين مجلد وبين عدة مجلدات وبين متوسط ومختصر. وكتابه الحاوي فيه أكثر من 30 رسالة وأكثر، جمعها بنفسه في كتابه الحاوي للفتاوى، جمع فيه رسائل، بل أظن قرابة 60 رسالة فيه. قال: وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. سمعتم أنه حصلت بينه وبين السخاوي مشاحنة شديدة جدا، فإن كان يقصد السخاوي بهذا الكلام فغير صحيح، السخاوي أعلم منه بالحديث وأمكن منه. قال: ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز، غير ملتفت إلى معرفة ما يجوز، إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، أي أن يحوزه المحدث وأن يعلمه وأن يجمعه، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، لأن هو يذم غيره، يقول غيره غاية ما له من الأمر سماع، وليس له من الفقه شيء، وليس له من علوم الحديث التي يحتاجها المحدث، وليس له معرفة بما يجوز وما لا يجوز. يقول: أما أنا فإني جمعت هذه الأمور كلها. وكما سمعتم أنه وقع منه كثيرا يمدح نفسه في مواضع كثيرة. قال: ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز. من أين السيوطي؟ مصري، نعم، من أسيوط، من قرية أسيوط، ويقال لها سيوط، وهي من قرى مصر، وهو من تلامذة الحافظ بن حجر. ذكروا أنه حضر مجلس الحافظ بن حجر وهو صبي، أحضره أبوه وما زال طفلا صغيرا لم يكن مميزا، ثم أخذ عن تلامذة الحافظ بن حجر. وأما السخاوي رحمه الله فإنه من أخص تلامذة الحافظ بن حجر ومن ملازميه، وهو الذي لخص علم الحافظ وهذبه، لا سيما في فتح المغيث. طيب، قال: ثم ظن، أي هذا الذي لم يجمع من الحديث شيء كما يقول، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب، وظن بها على طلابها، ظن بها أي بخل بها على طلابها ومنعهم إياها، قال: فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، عار عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. قال هذا لأن سيذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب. ما سبب تأليفه للتدريب؟ هذا: وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، أي كان يقرأ ويطلع ويدون الفوائد التي تعرض عليه، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها على عقد لينتفع بها الطلاب. كان يريد يألف كتاب في المصطلح، وبهذا تعرف أن الفوائد التي يدونها طالب العلم أثناء المطالعة وأثناء البحث ربما تصير كتب ينتفع منها الناس. هذا الكتاب كما ترون ينتفع منه طلاب العلم، وصار مرجعا من مراجع طلاب العلم، مع أنه عبارة عن ماذا؟ فوائد كانت تمر به ويدونها. كذلك كتاب ابن القيم الفوائد، وكتابه بدائع الفوائد من هذا الباب، كذلك كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي من هذا الباب، وغيرها كثير. قال: وقد كان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. والمراد في عقد أي في مكان واحد، شبهها بالعقد الذي تنظم فيه الخرز. فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، نسبة إلى قرية نوى، يصلح النواوي ويصلح النووي، وهو من قرى دمشق في الشام. والنووي رحمه الله متقدم، أقدم من السيوطي بعدة مئات من السنين، هو من شيوخ شيخ الإسلام بن تيمية. النووي من مشايخ شيخ الإسلام ومن مشايخ الحافظ المزي، ومات كهلا، مات وعمره لم يتجاوز 45 عام، ومات أعزب لم يتزوج رحمه الله. وكان النووي رحمه الله من صغره فيه بوادر الإمامة في الدين، حتى ذكر بعض مشايخه أنه رآه وهو صبي والصبيان يكرهونه على اللعب، يريدونه أن يلعب معهم وهو يبكي ويفر منهم ولا يريد أن يلعب معهم. ثم رحل به أبوه إلى دمشق وتفقه بها هناك، وكان من مشايخه من ابن مالك رحمه الله صاحب النحو، من مشايخ الإمام النووي، وينقل عنه في شرح مسلم وفي غيره. قال: فرأيت كتابا التقريب والتيسير، قلنا هذا الكتاب مختصر من أي كتاب؟ من إرشاد طلاب الحقائق، وإرشاد طلاب الحقائق مختصر من مقدمة ابن الصلاح، والتقريب والتيسير وإرشاد طلاب الحقائق كلاهما للنووي. اختصر أولا من المقدمة الإرشاد، ثم اختصر من الإرشاد التقريب. قال: فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النواوي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه، أي بينه وبين السيوطي ما يقارب 300 عام، ولم يشرح إلى زمن السيوطي رحمه الله. قال: وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه. وهذا فيه إشارة إلى أن كتاب السيوطي قبل كتاب من؟ السخاوي. السخاوي له أيضا شرح للتقريب والتيسير، والسيوطي يقول هنا أنه لم يشرحه أحد قبله. أيضا السخاوي ماذا قال في المقدمة؟ قال وأنا أول شارح لهذا الكتاب. فالله أعلم لعلهم شرحوا ولم تظهر الشروح وكل واحد يظن أنه إيش هو الأسبق، أو أنهم بدأوا في زمن متقارب ولم يعلم هذا بشرح هذا ولا هذا بشرح هذا، محتمل. وإلا فالسيوطي ذكر أنه أول شارح لهذا الكتاب، وكذلك السخاوي ذكر أنه أول شارح لهذا الكتاب، بينما ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون أنه قد شرحه أيضا الحافظ العراقي، وهو وهم. ليس للحافظ العراقي شرح على التقريب والتيسير، إنما الحافظ العراقي ماذا شرح؟ شرح مقدمة ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، لم يشرح التقريب والتيسير. وهؤلاء أئمة السخاوي إمام والسيوطي إمام ينفون أن يكون ماذا؟ أن يكون أحد قبلهم شرح الكتاب، ولو كان قد شرحه الحافظ العراقي لعلموا به. فلم تكن تخفى مثل كتب الحافظ العراقي في ذاك الزمان وهو شيخ شيوخهم. قال لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلتم لعل ذلك فضل ادخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض. ماذا يريد بأصله؟ محتمل أنه يريد به إرشاد طلاب الحقائق، ومحتمل أنه يريد به ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح. وغالب الظن والله أعلم أنه أراد مقدمة ابن الصلاح، فإنه يأتي في مواضع يقارن بين ما في التقريب وبين إيش ما في مقدمة ابن الصلاح، وذكر في المقدمة المقارنة، وكثير وقعت المقارنة في هذا الكتاب بينه بين التقريب والتيسير وبين علوم الحديث لابن الصلاح، فلعله أراد كتاب ابن الصلاح رحمه الله. قال مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان، أي إن وجد جواب أجاب عنه، مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية، ومما زاده كما سمعتم 28 نوعا في آخر الكتاب، زاد على مقدمة ابن الصلاح وعلى كتاب النووي التقريب والتيسير 28 نوع من أنواع علوم الحديث مختصرة، فقد بلغت الأنواع في التدريب 93 نوعا، بينما هي في مقدمة ابن الصلاح وفي التقريب والتيسير 65. قال مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذا ذاك اتكالا، أي الاتكال على الله، حبذا ذاك الاتكال، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، أي للتقريب، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. ولهذا اخترنا هذا الكتاب لأمور. الأمر الأول مما كان سبب اختيار هذا الكتاب على مقدمة ابن الصلاح وأيضا على التقييد والإيضاح أن السيوطي متأخر، استفاد من مثل العراقي ومثل ابن الصلاح وزاد عليه زيادات كثيرة. الأمر الثاني سهولة التدريب، فتدريب الراوي أسهل من التقييد والإيضاح بكثير. الأمر الثالث يعني كثرة الفوائد مع ترتيب حسن ومع التمثيل بأمثلة كثيرة لكل نوع، فقل أن يذكر نوعا إلا ويمثل له، فيكون إن شاء الله الدراسة لمثل هذا الكتاب شامل لمقدمة ابن الصلاح وللتقييد والإيضاح ولما يعني يماثلها من الكتب. فالسيوطي رحمه الله كما ترى يقول شرحه هذا لم يقتصر على شرح التقريب، بل شرح التقريب وأيضا جعله شرح على مقدمة ابن الصلاح ولسائر كتب الفن، أي شرح في هذا الكتاب سائر كتب هذا الفن. وللسيوطي كتاب ألفية في علم الحديث، الألفية في علم الحديث شرحها في كتابه البحر الذي زخر، شرح ثلاثة أنواع فقط، الصحيح والحسن والضعيف أو نحو ذلك، وطبع في ثلاثة مجلدات ولم ينتهي منه، وإلا فهو من أوسع كتب المصطلح البحر الذي زخر للإمام السيوطي رحمه الله. قال وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. هذه مقدمة، ثم ذكر بعد هذه المقدمة أيضا قبل الدخول في الكتاب مقدمة في علم الحديث وتعاريف وتقاسيم للحديث مفيدة نحتاجها. وقبل أن نقرأ كما سمعتم الذي يستطيع أن يزامل مع هذا الكتاب كتاب فتح المغيث وكتاب النكث للحافظ ابن حجر، فيتمكن بإذن الله عز وجل يطالع فيها كل ما قرأنا في الدرس، يقرأ أيضا من هذين المصدرين، لا ننتهي من الكتاب إلا وقد صار على حصيلة إن شاء الله طيبة ومتمكن في هذا الفن. فلم يكتب كما يقول أهل العلم الشيخ مقبل رحمه الله وغيره، يقول لم يكتب أهل المصطلح كتابا أحسن من كتاب النكث للحافظ ابن حجر، إلا أنه شرح فقط 23 نوع من مقدمة ابن الصلاح. طيب جاء السخاوي في فتح المغيث لخص النكت والنزهة وزاد عليها زيادة كثيرة وشرح المقدمة إلى آخرها. فتح المغيث شرح ألفية العراقي، وهي الألفية العراقي نظم لمانا، نظم لكتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. فإن شاء الله الذي يستطيع يزامل تلك الكتب طيب، ومن كان عنده تنبيه أو فائدة يعني إن شاء الله يكتبها ونستفيد جميعا، إذا كان فائدة متعلقة بالكتاب أو غفلنا عنها أو شيء من ذلك إن شاء الله ينبه عليها للفائدة من الجميع. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا بس هذا الخط دقيق متعب الخط، ولا نسخة جيدة، هذه النسخة موجودة تعتبر، هذه بعد نسخة ابن الجوزي الذي يريد يشتري نسخة مؤسسة الريان، تعتبر هذه النسخة نسخة ابن الجوزي الأولى وهذه تليها نسخة جيدة. بكم هي هذه؟ 1200، وهي نسخة طيبة جيدة الفقية إن شاء الله. لا بس هذا لمن النسخة؟ نعم مقلد واحد شخص كثير في الدفاع هنا.
هذا